المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه الثاني من حدود الاعتبار ودخول العناوين والحدود الاعتبارية في أبواب العقائد والمعارف، وهو ضابطة العنوان الاعتباري والحد الاعتباري السائغ، أنه كما يكشف عن الحقيقة فيكون صادق ويكون صحيح وصائب وسديد، وأما ما لا يكشف عن الحقيقة فيكون أو يخطئ الحقيقة فيكون خاطئ. هذا عموما أنواع الضابطة للحد الاعتبار الصادق دخوله في المقولة الاعتقادية وأبواب المعارف، نفس الضابطة التي ذكروها في دخول الاعتبار والتقنين في الفروع في تقنين النظام الاجتماعي، يعني في أفعال البدن كذلك في أفعال الروح. ولكن كضابطة في خصوص باب التوحيد ما يكشف عن كمال يكون نعم يكون صحيحا صادقا، وما يكشف عن نقص فليس يليق بالساحة الإلهية. من هنا جر البحث إلى بحث آخر، قضية توقيفية الأسماء. وما دام الاعتبار يسمى تشريع والتشريع وجعل من الله تعالى، فالأصل في التشريع إن الحكم إلا لله. اللطيف إن إن الحكم إلا لله ليس الحكم السياسي وليس الحكم التشريعي الفرعي بهذا البيان. إن الحكم يعني حتى الحكم التشريعي في المقولات الاعتبارية يمكن استفادة العموم من الآية له، بل حتى إن الحكم إلا لها تفسيرات أخرى فلسفية بعد. إن الحكم إلا لله يعني يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، وهو الحاكم على كل شيء وليس بمحكوم لشيء بالله تعالى حتى في الحكم الحكمي. على أي تقدير، فيستفاد بالتالي أن الأصل في التشريع والتشريع تبين لنا في الاعتبار حتى في المقولات العقائدية ولبعض المعارف موجودة، وهناك ظاهرة أو مثال حي لذلك، شاهد حي لذلك، وهو كون الأسماء توقيفية. الأسماء توقيفية تقريبا غالب المتكلمين بل جملة حتى من الفلاسفة يذهب إلى الإسلاميين يذهبون إلى كون الأسماء توقيفية. والأسماء توقيفية بالتالي ترجع إلى أن الصفات توقيفية. أنت كما نعت به نفسك وفوق ما ينعتك به الناعتون، ولم ينعت المخلصون أو المخلصين، لم ينعت الباري تعالى إلا بماذا؟ إلا بما نعت به نفسه لا بما نعته به غيره. فيدل على أن النعت من الله، وهذا يدل على نفس النقطة التي مرت بنا من أن المعلول ولو كان هو المخلوق الأول أو من أبدعه الله المبدع الأول في إبداع الله تعالى لا يكتنه ولا يحيط ولا يهيمن بالباري تعالى. فبالتالي هناك مساحة غيبية، هناك إيمان، هناك لابد من معرفة إجمالية. بعبارة أخرى هناك نوع من التوسل والتوسط لتوسط عناوين اعتبارية معينة. ومقصودنا من ومرة أن حقيقة المعنى الاعتباري ليس تخيلي أو فرضي، وإنما المقصود معنى في نفسه تكويني، مفهوم تكويني غاية الأمر وجود فرضي في إراءته. وفعلى يتحدث جمالا يتبين لنا هذا المطلب كتنبيه ثالث، أن التشريع العناوين الاعتبارية كمقولة اعتبارية وعقدية الآن كمقولة إجمالية فلان كذا هذه بعض آخر، أما كمقولة اعتبارية عقائدية هي بيد الشارع تشريعها. إذا كان الأمر في فروع وخطبها بالنسبة إلى الأصول هين بيد الشارع، فكيف بك بعد في الأبواب المعرفة وأبواب العقائد؟ فالصحيح أيضا نعم أن دخول العناوين الاعتبارية يجب أن يكون اتخاذه من الله. اتخذ إبراهيم، اتخذ الله إبراهيم خليلا. أما البشر يتخذون الخلة لإبراهيم مع الله، لا، الاتخاذ من الله، الجعل والتشريع هذا المقام من الله تعالى. جعل الله البيت الحرام يعني بيت بيتا له من الله عز وجل ولو من جبار، أو طبعا من أنبيائه ورسله وهم خلفائه في العام، بالتالي يرجع إليه تعالى. فهذه تنبيه ثالث أيضا نوقف عليه نلتفت إليه في كيفية دخول عناوين الاعتبارية في أبواب العقائد وأبواب المعارف. نقطة أخرى أيضا، تنبيه ثالث رابع عفوا، نستطيع أن نستخلص من بحث دخول الاعتباريات في أبواب المعارف العقائد، أنما عرف أو ما تسولم عليه واصطلح من اختلاف الاعتبار الفلسفي عن الاعتبار الفقهي أو القانوني، هذا محل تأمل اختلافهما، حيث قالوا لأن الاعتبار الفلسفي هو ليس له وجود عيني، معناه لكن تكويني، ينتزعه العاقل من العينية، هذا الاعتبار الفلسفي، فمن ثم هو واقعي وتكويني لأنه ليس يتلاعب به العقل، وإنما يتعمل من فعل العقل لأخذ الحدود من التكوين ومن العينية. حتى لو لم تكن ماهية المفاهيم الوجودية مثلا، وليكن الاعتبار الفلسفي أعم الماهية أو المفاهيم الكمالية الوجودية، كل ما هو اعتبار فلسفي، المهم ليس هو بنفس عينية. الوجود الذهني حتى العلم وهو العلم الحصولي وهو وجود ذهني أيضا هو بمعنى اعتبار فلسفي، سواء من المعقول الأول أو المعقول الثاني أو المحسوس، هو اعتبار فلسفي اعتبار، ولذلك الإنسان إذا لم يكن له شهود قلبي وعيني وعياني لا محالة يكون عاجز يتكئ على العصا والعكاز، فعكاز الإنسان ما هو؟ الاعتبار، هذا الاعتبار الفلسفي، هذا البصيص الذي منه الإنسان يدرك في باب المعركة، فهو اعتبار وغاية شدوا هذا الاعتبار بالعينية الخارجية، لأنهم يقولون ليس هي من تخرصات العقل وليس من تعمرات العقل وليس من اختلافات العقل وليس من تكلفات العقل، وإنما حدا يقتنص العقل من الخارج، ولكن اعتبار يقتنص الحقيقة، عنوان مرآتي، عنوان وليس عينية، عنوان مرآتي. هذا الذي ذكروه من تعاريف الاعتبار الفلسفي إذا تأملنا فيه من زوايا عديدة نفسه ينطبق على الاعتبار الفلسفي كما ذكرت للأخ الآن، ليس خاص بالماهيات لا حتى بالمفاهيم الوجودية، يعني في ذهن الإنسان يتعمله العقل قد يكون ماضي من صفات قد يكون لا يتعمل كمال الحياة مثل مفروض العلم مثل مفروض القوة مثل مفروض الوجود الظهور، هذه كلها مفاهيم كمالية وجودية وليست ماهية. سواء هذا الاعتبار مفهوم كمالي وجودي او ما هو اعتبار، بالتالي ليس عينية تكوينية، اعتبار بتوسط هذا الاعتبار يتحقق بين الانسان المعرفة كما قالوا المعرفة الحصولية، المعرفة الشيطانية ليس من مجال بحث فلاسفة من مجال بحث مثلا عصبة. هذا الاعتبار بما ذكر لهم الحدود بعينه ينطبق على الاعتبار القانوني الشرعي طبعا، وعلى الاعتبار الفقهي الشرعي. لماذا؟ على حسب الإمام الشافعي، اعتبارات الشرع في فروع مأخوذة مقتنصة من مصالح منتشرة لا يدركها البشر بإدراكه. الشارع يأخذها من حدود وليست عبطا. طبعا كلامنا في الحكم الفقهي الواقعي مو الظاهري، الحكم الفقهي الواقعي. مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة إلى من مصالح ومفاسد ليس أشعرية يقولون لا مصلحة ولا مفسدة في البين، وإنما اعتبار صرف للشارع يفعل ما يشاء. هو يفعل ما يشاء باستفسير ما يفعل ما يشاء، ما هو معناه بحث آخر، ليس أنه عديمة الحكمة فعل الله عز وجل والعياذ بالله. أقول إذن حقيقة صدق الاعتبار الحكم الفقهي التشريعي عند الشارع في الفروع وفي الفقه في القانون الشرعي مرتفع إذا من ماذا؟ من خارجيات، مثل المحاججة اللي صارت بين الخضر وموسى إلى أن بين مثلا في الخضر لموسى أنه لهناك ملاكات أخذت منها مثلا جواز والتقنينات التي خفيت معنا من موسى. فعلى أي تقدير بناء على ما هو الصحيح من مسلك العدلية من أن تلك الاعتبارات مأخوذة من مصالح ومفاسد خارجية، فمن الواضح إذن أن الاعتبار الفقهي الشرعي أو القانون الشرعي أو الأصولي يعني أصول الفقه هذه الاعتبارات نفس الحد الذي ذكر لها هو في الواقع أيضا ينطبق عليه حدود الاعتبار الفلسفي، حدود الاعتبار الفلسفي بعينه. الآن قد يقول قائل لا هناك فارق في الاعتبار الفلسفي كشف عن الواقع بتمامه، أما في الاعتبار الأصولي كشف غالبي إجمالي أو إبهامي، بينما في الاعتبار كما يقول الهادي السبزواري في المنظومة للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان بعينه. هذا صحيح الذي ذكره الفلاسفة، ولكن هذا لا ينافي الإجمال والإبهام، لا ينافي الإجمال والإبهام. الآن مثلا الحس، أفرض أنا عندي صورة من الحس في الواقع، هم الفلاسفة يذكرون أن الصورة الحسية التي يقتنصها العقل ويدركها اللي هي اعتبار عقلي حسي يفرض عن الخارج ليس عينية الخارج، لذلك ماهية الشيء تأتي في الذهن وليس عينيته، اعتبار بالتالي يعني ليس وجود عيني للشيء، ماهيته يعتبر أن ماهيته. هم يذكرون ويقرون الفلاسفة بأن هذه الصورة الآتية في الذهن هي في الواقع تمثل سطح الشيء، صورة عن سطح الشيء. الآن ماذا تابعون بعض الأبحاث العلمية التقنية الحديثة العصرية المتطورة، عندهم عدسات تستطيع أن تصور 360 درجة الإنسان. كيف تصور أنت صورة تشاهد الشيء من 360 درجة؟ 360 درجة عرضية عمودية. إذا صورت أنت بشكل 360 درجة بس عرضية، 360 درجة طولية، 360 درجة مساحة الكرة المحيط مالها، أفرض نصف القطر في ها؟ أرفع صوتك يعني. إيه فالمحيط في إيش؟ المحيط في نصف القطر، أي في نصف القطر كذا. إذا كان المحيط كل الكرة في نصف القطر في كذا، طلع ماذا؟ إلى الآن بعد ما اكتشفوها طبعا عدسات تستطيع أن كان المرئي مركز فرضه، المرئي مركز وأنت ترى من بشكل كروي محيط كروي كامل، هاي طبعا رؤية إلى الآن ما توصل لها، توصل لها طبعا إلا توصف ربما تركيبات عديدة من العدسات وإلى الآن ما توصل لها، بس مقدار 360 قاطع يعني نظرة قاطعة مو نظرة كروية توصلوا إليه. زين هذا يدل على شنو؟ أن الصورة الحسية التي الآن احنا نشاهدها من بؤبؤ الإنسان ولو بيضاوي. يعني أنت لما ترى الآن تشاهد كل المجال كله، بس بالنسبة للمشاهد أمامك قاطع سطحي مو قاطع كروي. فحتى إذا هذا لا تصل إذا صورة الإنسان، صورة الحسية لا تصل للإنسان بشكل كامل. هذا الاعتبار بعبارة أخرى، هذا الاعتبار الفلسفي سواء صورة حسية أو وهمية أو خيالية أو عقلية ليست تصل كل زواياها وكل جهاتها للإنسان، بعض جهاتها بعض. ومن ثم دب الخطأ في الحس كما أقره الفلاسفة وأقره علماء التجربة. أنت ترى ضفتي الشارع في الانتهاء عند الأفق تتصلان، صورة هي تأتي في ذهنك وحنها هي صورة كاذبة هم لا تتصلان. أو ترى النجوم العملاقة والشموس العملاقة التي أضخم من الشمس بكرات مرات أو المجرات، تراها ماذا؟ صغار. هي حقيقتها هي صغار؟ مو صغار. الحس يخطئ في رؤيتها صغيرة بسبب أسباب أخرى. أو ترى من 350-400 مورد نوعي أثبت أن الحس يخطئ فيه. هو يخطئ فيه يعني ماذا؟ هو في الواقع حتى ذكره أنه ليس الحس يخطئ، إنما الحس القاصر ناقص في إيصال الصورة الحقيقية للإنسان. فبالتالي نرى الاعتبار الفلسفي، نرى الصورة أيضا ليست منكشفة وكاشفة أمامها، أمام الحقيقة بقذها وقبيبها، بقذها وقبيبها، إنما أيضا فيها إبهام وإجمال، أيضا فيها ماذا؟ إبهام وإجمال. وبالتالي إذا هذا الإبهام والإجمال ليس خاص بالاعتبار القانوني أو الاعتبار الفقهي القانوني الشرعي أو الاعتبار الفقهي الشرعي، بل هو عام. نعم القوانين الوضعية الآن إن قلت إذا هذا الإبهام والإجمال موجود في كلا الاعتبارين، فإذا الاعتباران منطبقان على بعضهما البعض وحدا واحد. إن قلت زين الاعتبار القانوني الوضعي شلون؟ هذا أيضا اعتبار فلسفي. نقول الكلام إذا كان اعتبار القانون الوضعي باعتبار أنه ليس من السماء وليس من الشارع، قد يخطئ وقد يصيب، قد يخطئ وقد يصيب. إذا أصاب فهو صادق، وإذا كان صادق فبالتالي يكون كل اعتبار فلسفي. كما أن في صور الذهن بعضها كاذبة، أليس القضية الكاذبة تأتي في الذهن؟ تأتي في الذهن صور. قد يتخيل إنسان صدقها أيضا بس خطأ، ولكن ليست اعتبار صادق، ومع ذلك اعتبار فلسفي، ومع ذلك اعتبار فلسفي. وقد تكون صادقة إذا كانت المستند صحيح. كذلك في القوانين الوضعية منهم ما هو صادق إذا كان ينم عن مصلحة منتشرة غالبية صحيحة تؤدي إلى غايات المقنن، وقد يكون وذلك يطابق التقييم الشرعي وتقييم الفطرة، وكما هو الحال في أن كثير من القوانين البشرية، يعني كثير لا أقول كثير معظم من القوانين البشرية الآن مع التطور والنظر البشري طابق تقنيات التي يجب التقنيات يعني فطرة الله التي فطر الناس فيها لا تكفي لفطرة ذلك الدين القيم. على أي تقدير فإذن هذا ليس خاص بالاعتبار الفلسفي، نشاهده حتى في الاعتبار بالاعتبار عفوا القانون الشرعي، نشاهده حتى في الاعتبار القانون الوضعي إذا كان صادقا ينم عن مصالح أو مفاسد وبالتالي يكون حقيقي. نعم هنا لا بد من فاسده في كون الاعتبار الفلسفي إذن هو نفس الاعتبار كان صادقا، لا بد من الالتفات إليها. وماذا؟ وهي أن الاعتبار بطبيعة في عن الاعتبار ذو درجة ذو هذا الأمر هو الفلاسفة الصورة الحسية تكشف سطح الجوهر تنال من المحلول إلا خطه. أما الزرور الخيال هي أحمر صورة نيل من الغاق الأحمر بالوهم الوهم المقصود ليس السلام الوهم المقصود يتجرد الذي حب الحيد والبغض ومثلا قبيل شدة وضعف كونها بينها شدة وضعف وذات درجات لم يخل علم طبيعة علم تشكيكي ذو درجات علم قوي علم شديد علم مخيط علم ثاني علم فإذا كذا علم خمسة في واحد ليس قد أذعنا وتقرر لدينا أنه الاعتبار المعروف في الجعل التشريعي هو عين الاعتبار الفلسفي هو ايضا بالدرجات الاعتبار التشريعي اللي هو اعتبار فلسفي في المعارف والمعارف والمقائد اشد مطابقة اشد كاشفية عن الحقيقة من الاعتبار الشرعي البدن. البدن هو ذاك كشفه اجمالي اكثر ابهامي اكثر اقل يعني عفوا ابهامه اكثر اجماله اكثر وكشفه اقل بخلاف الاعتبار في ماذا الاعتبار في ابواب المعارف وابواب العقائد يكون كشفه اكثر الكشف وفي الإجمال وفي الإبهام هذه إشكال أخير في هذا التنبيه الرابع قلت إذا كان الاعتبار اللي بحثناه وأطلنا فيه كثيرا ما شاء الله ربما ما أدري الآن 20 جلسة ربما فيه أو قريب 20 جلسة من العام الماضي وهذا العام في أبواب المعارف والعقائد وهذا باعتبار بلورة جديدة وتعطيل جديد كيف الاعتبار يدخل في أبواب المعارف والعقائد معناه مبني على الحقائق بل يساعد في الوصول للحقائق حتى بشواهد عديدة حتى عند الفلاسفة من دون أن يتبلور لهم ذلك أو يبلوروه حيث قالوا معرفة الحقائق بقدر الوسع البشري نفس ترتيب الفلسفة كلها أمور يعني تدخل فيها الاعتبار ودخيلة في استكشاف وكشف الحقيقة وشواهد عديدة كثيرة ذكرناها سابقا حتى في البحث الفلسفي في إشكال هذا الأخير بهذه الصورة أنه إذا كان الاعتبار الفلسفي هو نفسه الاعتبار الذي يدخل في أبواب المعارف والعقائد إذن ما الحاجة لهذا الجهد ولهذا التعب ولهذا الإصرار بأن الاعتبارات تدخل في أبواب المعارف والعقائد إذا كان نفس الاعتبار الفلسفي إذن هو نفس الإدراك التكويني الفلسفي والمعرفة الفلسفية أو المعرفة العرفانية أو المعرفة الكلامية ما الحاجة إذا كان نفس الممشى وكانما أحدثنا إحنا بلورنا شيء جديد أنه دخول باب الاعتباريات في أبواب المعرفة العقائد في المعرفة ما الجديد الذي صنعنا الإشكال التالي، أن في البداية بلورنا هذه الأطروحة تبعا لما هو موجود في محاججة النبي صلى الله عليه وآله، سنقرأها، فقرأنا بضع منها سنقرأها مرة أخرى بشكل كامل، يعني وصلنا لهذا المحور في حجاج النبي صلى الله عليه وآله مع أتباع الأديان، من أنه صلى الله عليه وآله حاجز النصارى واليهود بأنه لما تعتبرون المسيح أو عزور ابني الله، هذا الاعتبار باطل زندقة كذا خلاف الحقيقة، لما جرى ظلم لمعرفة الناس أو لحقوق الله تعالى، هم أشكلوا على النبي النبي حاجز أصل الاعتبار مقولة هذا التنبيه الأخير، وصلنا إلى أن الأسرار الفلسفي هو الاعتبار القانوني أو الأدب القانوني، مدام أنه ناشئ من مصالح المفاسد، والاعتبار الفلسفي بالتالي ليس تكوين العقل كامل نفسه منتزعا له كاذب، لا فرض خيال لا فرض شعر، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر ذكر واضح. فإذا كان اعتبار فلسفي لما في شيء جديد حقيقة، نعم لما في شيء جديد، إلا الشيء الجديد اللي أتينا به ما هو ليس هناك تغاير اصلا طبعا يعني حكم في اعلام الاصول وكذا والفلسفه من أن الاعتبار القانوني ليست له صلة بالتكوين الذي تحته، سنعبر عنه ونستطور أنه لكل اعتبار فقهي أو قانوني إلى هناك تحته يكشف أو يرتبط بحقيقة تكوينية. لكن هو رحمه الله تبعا لأستاذ محمد الكمباني الأسواني قال تلك الحقيقة التكوينية التي هي تحت يعني باطن وراء تحت بلد تحت في العنوان الاعتباري القانون الفقهي ليس بينهما صلة أصلا. هناك الشيء أنه اليونانية هناك صلة كيف يصل الصلة الطهارة الاعتبارية في الفقه وعن طهارة تكوينية النجاسة الاعتبارية في الفقه في الكلب تنم عن النجاسة الآن البشرية اكتشفتها من الكلب منشأ الأوبئة ومنشأ الديدان ومنشأ كذا أو لم يكتشف البشر بحث آخر. هناك صلة والشرع ما يمكن يعتبر هذا بدون صلة. مسلك الإمامية والحدية أكثرهم على هذا المسلك حتى الفقهاء، وهذا مما يدلل على أن الاعتبار عند الفقهاء هو في الواقع متقارب بل هو عين الاعتبار الفلسفي. يعني أيضا منتزع من هذا من الخارج غاية الأمر. هذا الانتزاع من الخارج لا حيث لا يحيط بالخارج إلا الله عز وجل ورسوله بتعليم من الله والأئمة بتعليم من الرسول، هم يستطيعون أن ينتزعوا هذا الاعتبار ويعتبروا ويشرعوا غيرهم لا قد يصيبهم. بالتالي البناء على تغاير الاعتبار في الفقه الشرعي في الفروع مع الاعتبار الفلسفي البناء على التغاير لا مجال، بل هو اعتبار واحد غاية الأمر فيه شدة وحنة في الاعتبار الفلسفي. في المعارف الاعتبار قولي العقلي أنفذ أعمق أكثر إحاطة أكثر نفوذا، هذا الاعتبار. ثم يأتي الوهم ثم يأتي الحصول قالوا أضعف من الاعتبار من الإدراك القلبي حسه تخيله وهمه عقل حصولي ثم عقل عياني ثم له نفس القلب ثم الخفي السر ثم الخفي الأخفي. يعني العياني الحصولي اليقين يعني علم اليقين يقين علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين من درجة الشعور الكبار الفلسفي في العلم الحصولي هو على درجات شدة وضعفا. فإذا يجب في هذا البرنامج إلى وحدة الاعتبار وهو اجتماع الاعتبار الجديد معنى يقين فرض الاعتباري على هذا هو درجة في الاعتبار في المعارف، وهي اعتبار لأن بينها أشجار. صنعنا الصور هي لا تصل واضحة تماماً، هي صورة إدراك تكويني ولا تصل الواقع تماماً. تصل الواقع من الجهات 500 كيلو لا تصل الواقع. خطأ إنه خطأ هو قاصر عن إدراك الواقع في موارد قصورة يخطئ في المعنى، بل هو بالتأكيد لا يوجد أن في بالتالي معنى الخطأ القصور. لذلك نأتي بحكم الطائر في الواقع لا دعم غالبا هو طابة صورة حدودة إلى 80% فرض حكم 60% حتى 40% يعتبرها غلبة بعد بالحكم حكم الظاهر هم يعتبرها غلبة 40% أفضل 10% أو 5% هم يعتبرها غلبة. هو لأن الاعتبار اعتبارهم الأول أنه يحسب لك الواقع بقدر 40 وسجلت على اعتراف منه أقول لك أن اعتراف حدودي من الأول اعتراف ماذا؟ أشفي زائد عن ذلك وقعت كليل لأني أكشف عن كليل. إذن هنا الاعتبار هو أحد الدرجة كشف والإجمال حتى في العلم التكويني لا يقول إنسان التحريف بالخاصة التحريف بالخاصة حتى التحريف بالخاصة تكوينية كشف جماليات. طبعا الشيء بالشيء يذكر خلينا نذكر لا بأس فائدة اعتراضية بس لا تحرف يقيم الخبر الواحد الصحيح عن اعتمد على الخبر الواحد الصحيح الواحد انه يؤسس قائد يؤسس منظومة حقائد يؤسس منظومة أركان الدين وما طامتها يتوقف من خبر الواحد بعد عن ما هو بينما نشوف مثلا المتقدمين حكم الإمامية يصرون من الشيء ما يمكن على أن يطلع طلع في الهامشية تفريعات ما وراء أما عمدة بنية الدين شجرة الدين تبنى على الخطر واحد تعرف المقصود هذه نكتة مهمة أنه هاي ذكرناها في علم الأصول بعد مرارا سيتفيد في هذا البحث بعد في معرفة الإمامية أن موقعية أي عقيدة أو أي أمر في الدين يجب أن يتناسب طردا درجة الحجية التي تقام عليه. شوف الآن في التوحيد توحيد الله وإثبات الله تعالى أكبر قضية دينية يمكن أن يقام عليها أدلة ما هي؟ توحيد الله والمعاني بس التوحيد بشكل واضح ثم النبوة أدلة النبوة أكثر وضوحا ونصوعا وتأتي في المرتبة الثانية بعد الإيمان بعد التوحيد بعدها أدلة الإمامة، إمامة أهل البيت عليهم السلام. الولاية، الآيات المذكورة في ولاية أهل البيت أكثر من الآيات المذكورة في أركان الدين، تحصي آيات الصلاة مع آيات الولاية في القرآن أكثر آيات الولاية. تحصي هذه الصلاة فضلا عن الحج وفضلا عن أيضا هي دون. أصل وجوب الصلاة يختلف عن تفاصيل الصلاة. أصل وجوب الصلاة من الأركان، أما تفاصيل الصلاة شرعة الصحة شرعة الموانع فلان كذا الخلل بتفاصيل مترامية متباعدة عليها أخف وأخف. فطبيعة إذن طبيعة موقعية كل شيء يتناقض ماذا طبيعة الحجية. هذا بحث عربي أنا ذكرته استطرادا. نعم هذا الخامس، هذا ليس المعنى الخامس. المعاد هو فراق هو نفس التوحيد، لأن الله هو الأول والآخر، الآخر هو آخرية الله، المعاد لقاء الله، فهو توحيد المعنى. أي ما كان هو حتى النبوة هم توحيد، مقام التوحيد يعني توحيد الله في التشريع، إن الحكم إلا في الحكم إلا إذا تشريع النبوة، النبوة توحيد الله. هو أيضا مقام توحيدي، ولذلك دون المدارس الإسلامية الأخرى أن عندها التوحيد في كل الأبواب وفي كل المنازل، والتوحيد في الطاعة والولاية. هم هذا المقام من التوحيد قد أخفوا فيه بخلاف المسائل. أو إلى نفس زادة البحث الأخير. إذن الجديد فيما تبين في الاعتبار الفلسفي أنه واحد، وأنه ذو درجات، وأنه ذو درجات مراحل واعتبارات. وحد كل الأخبار ينتزع منها لنفسه. اللطيف من نفسه من الفلاسفة قالوا في تعريف الفلسفة سواء مشاء إشراقا فعالية، حتى في العرفاء سنأتي تعريف العرفاء، معرفة الحقيقة بقدر الوسع البشري. الوسع البشري ازداد طبعا كلما ازدادت جهود البشر، فهي ليست معرفة من كل الزوايا، هي ذات معرفة المشاهد كانت كذا، بعد المعرفة الحقيقية، بعد المعرفة المتعالية، ولا مجرد في حالة تكامل. هذه يما كانت معرفة طبيعة ولعل في مواطن أخرى سنشرح أنه ما هي الصلة بين العلم الحصولي اللي تبين لدينا أنه علم اعتباري مع العلم العياني الشهودي، في صلة لولا كيف هي الصلة. هم طبعا بحثوها في الفلسفة شيئا ما، وحتى بحثوها في علم المنطق باعتبار الفلسفة يقول الفيلسوف أنه لا يعنيني العلم العياني الشهودي، هنا يتعرف له Thank you. عليها ان شاء الله نحاول ان نعمل على وعلى ديانه بقيه المباحث. صلوا على محمد وعلى اله وصحبه.